قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب خصهم للغالب، وإلا لو كان الرجل كبير سن ويجد في نفسه أنه يطيق النكاح أو يريد شيئا يحصن به فرجه فلا عتب عليه ولا حرج عليه أن يتزوج. وأثر عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أنهم ندبوا إلى ذلك، حتى قال بعض السلف: لو بقيت لي ليلة وليست عندي زوجة لنكحت، لو بقي لي من عمري ليلة وليس عندي زوجة لنكحت، أي حتى أعف نفسي ويكون ذلك له فيه الأجر والمثوبة. ويندب للجميع، حتى إن الرجل ولو كان كبير السن يمكنه أن ينكح، لأن ليس المقصود من النكاح فقط الوطء، وليس كل بيوت المسلمين قامت على المحبة والعشرة والوطء، وإنما قامت على المحبة الصادقة والوفاء والتذمم وحسن العهد وطيب العشرة. والمرأة الصالحة تشتري مرضاة الله بالقيام بحق بعلها، لأنه جنتها ونارها، فتتق الله في ولي المسلم فتقوم بشأنه وحاله وعليه. فإنه يشرع للكبير والصغير، يعني للشباب وغير الشباب، ولكنه خص عليه الصلاة والسلام الشباب لشدة حاجتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، بيان للعلة أن النكاح فيه فائدة غض البصر، وهذا يدل على خطر النظر للمحرمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين فائدة النكاح ربطها أول ما يربط بغض البصر، ثم قال: وأحسن للفرج. وكم وقع الإنسان، وقع الناس في فتنة الفرج بسبب التساهل في فتنة البصر. ومن هنا إذا أراد الله أن يلطف بعبده رزقه عفة البصر، وشغل بصره بطاعته عن معصيته، فأصبح لا ينظر إلا تفكرا في عظمة الله وملكوت الله. وإذا امتلأت عينه بطاعة الله عز وجل، فأصبح يملأ تلك العين تلك الآيات التي نثرها الله عز وجل في هذا الكون، وأصبح نظره اعتبارا وافتكاء وادكارا وإنابة إلى الله عز وجل، عصمه الله من فتنة البصر. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيب محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فهو ينظر النظرة التي تقود إلى الابتسامة، وبعد الابتسامة تقود إلى الكلام، وبعد الكلام تقود إلى الفحش والآثام، وتقود إلى سبيل الجحيم والعذاب المقيم. وعندها يندم حيث لا ينفعه الندم. ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه عفة البصر، ولا يزال العبد يحفظ بصره حتى يحفظ من فتنة البصر. وكل من مرت عليه فتن البصر فغض في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أعطاه الله نفسا قوية تكبح جماح البصر عن حدود الله، فعندها لو نظر إلى أي حرمة لم تؤثر فيه تلك النظرة، حتى يصبح على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لربما مرت به المرأة ولو كانت عارية لم يبالي بذلك ولم يلتفت إليه، لتعظيمه لحدود الله وحرماته. فإذا أراد الله بعبده خيرا رزقه عفة البصر وغض البصر. وأما إذا كان العبد على مهلكة، فإنك تجده كثير التلفت كثير النظر، فيبدأ أول ما يبدأ بالفضول والمباحات. فإذا وجدته ينظر إلى الفضول والمباحات ويكثر النظر في الفضول والمباحات، توصل بعد ذلك إلى فضول المباحات الممتعة، ثم من بعدها إلى فضولها المهلكة، حتى والعياذ بالله يقعد الشيطان على بصره، فتجد الرجل تقول له: اتق الله وكف بصرك، يقول: لا أستطيع. لأنه والعياذ بالله مات قلبه، وأصبح بصره حاكما عليه، وأصبحت الفتنة في بصره، يقوده الشيطان إلى الفتنة ولا يستطيع أن يهتدي والعياذ بالله سبيلا. فنسأل الله أن يعصمنا بعصمته. وأن يحفظنا بحفظه، أن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر. ومن هنا كان العلماء والأئمة والصلحاء يوصون الأخيار بالحذر من النظر وقلة فضول النظر والبعد عن فضول النظر، فإذا والحرص على كبح جماح النظر حتى لا ينظر إلا فيما يرضي الله عز وجل، حتى يكون ذلك أبلغ في حفظ البصر عما حرم الله. وكانوا يقولون: من حفظ بصره عن فضول المباحات فمن باب أولى أن يحفظها عن المحرمات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أحسن الفرج، دليل على أن النكاح يحسن فرج الإنسان. وهذا إنما يكون إذا استغنى بحلال الله عن حرامه. ولذلك تجد بعض الأخيار إذا نكح زاده النكاح عفة إلى عفته، وزاده النكاح حصانة وبعدا عن حدود الله ومحارمه. ومنهم العياذ بالله من هو على العكس، فإذا نكح وفتن بالنكاح ونظر إلى النكاح شهوة وطر، وأصبح لا ينظر إليه تحصينا لفرجه واستغناء بحلال الله عن حرامه، لربما استدرجه الشيطان حتى يكون من الهالكين والعياذ بالله. فالنكاح ينبغي أن يكون أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن نعم الله على العبد حتى يحس بأن النكاح مبارك له فيه، أنه إذا رزقه الله زوجة وعفته عن الحرام أن يعظم نعمة الله عليه، ولا ينظر إلى أنه ناقص النعمة. فالشيطان لعنه الله حريص على تحقير نعمة الله في عين العبد. ومن هنا تجد بعضهم ينظر يمنة ويسرى يحس كأنه ليست عنده زوجة وليس عنده من يعفه، ولكنه إذا قال: الحمد لله الذي أغناني بحلاله عن حرامه، وكفاني بفضله أغناني بفضله عن من سواه، وكفاني بحلاله عن حرامه، وأحس أن زوجته وفراشه نعمة عظيمة من الله، فعمل بالنكاح كما وردت به السنة أغض للبصر وأحسن الفرج وأحس أنه نعمة من الله عليه، فإنه سرعان ما يتفرغ لما يعنيه من أمر دينه ودنياه وآخرته. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قالوا: إن البصر بريد القلب، وهو الذي يؤثر في القلب، وهو الذي يقود القلب إلى حرمات الله عز وجل. ومن هنا يحرص الشيطان على الخطوات، فحذر الله عز وجل عباده المؤمنين من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولربما لبس الشيطان على الإنسان فإذا غض بصره ضيق عليه في ذلك، وقال له: إن الناس تتهمك بأنك ضعيف العقل أو معقد أو ساذج، ارفع رأسك وانظر يمنة وشمالا وانظر إلى الناس، ولا يزال يستدرجه. فإذا رفع بصره قال له: انظر إلى كذا ولا تغض البصر وافعل كذا، ثم يسترسل به إلى الحرام حتى يقع والعياذ بالله في الآثام. فلا بد من تحقيق هذه السنة أن الإنسان يستغني بحلال الله عز وجل، وأن لا يفتح أبواب الشيطان عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن لم يستطع، هذا من منهج النبوة في التوجيه، أنه يبين الحل والعلاج والبديل عنه إن تعذر. فالناس ليس كلهم يستطيع أن ينكح وليس كلهم يستطيع أن يتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو الخصاء، والخصاء يضعف الشهوة إن لم يذهبها، فمن كثر صومه ضعفت شهوته. ولكنه الصوم المبني على العبادة والصوم المبني على الاستشعار، فإذا صام وجاءت أحشاؤه وضمئت أمعاؤه وهو يحس أنه يعامل الله وأن الله يأجره على هذا الصيام، وأنه يريد أن تكون نفسه ضعيفة عن حدود الله وأن هذا الصوم يرضي الله عنه، فإنه يتلذذ بهذا الصوم ويريه الله بركة هذا الصوم. ولكنه إذا صام بدون استشعار وأكثر من الصوم على أنه علاج مادي فإنه يضعف، بل إن بعضهم قد يصوم وينظر إلى الصوم شكلا لا مضمون، حتى إنه يأكل في سحوره ويأكل في فطوره فلا يختلف يوم صومه عن يوم فطره، وحينئذ يصيح ويقول ما وجدت له دواء. ومن أعظم الدلائل على ضعف إيمان العبد وجهله بنصوص الشرع أن يستخدم علاجا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا أجد لذلك أثرا. نعم هذا من أصدق الدلائل على ضعف إيمانه. ومن كمال البصيرة أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويصدق ما جاءت به الرسل، فإذا وجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء علاج فليعتقد أنه علاج، وإذا لم يجد له علاجا فليعلم أن الخلل ليس في هذا الدواء، وإنما الخلل جاء من شيء منه أنه لم يفعله عن اعتقاد. وكم من مريض يأتي إلى الطبيب لم ينفعه الله بطبه لأنه لا ينظر إلى الدواء كما ينبغي أن ينظر إليه، فإن الله جعل الأسباب والمسببات. فإذا نظر إلى الطبيب أنه على علاجه وأحسن به الظن واعتقد فيه بعد الله عز وجل أن الله يجري على يده وحسن قصده نفع الدواء، وهذا مجمع عليه عند الأطباء. فالذي يأتي يصوم، بعض الشباب من كثرة الفتن واشتغاله بها وشغل خاطره بها قعد له الشيطان مقعدا خبيثا، وهذا المقعد كثيرا ما يرد في أسئلة الناس، وهو مقعد الاستشعار، فيشعر الإنسان أنه منهزم، ويشعر الإنسان أنه لا يمكن أن يترك فتنة النظر، ويشعره أنه لا علاج له إلا الزواج. فتجده طالب علم قد انشغل بطلبه للعلم وأراد أن يتزوج في فترة معينة يهيئ نفسه لها، فيجلس يؤذيه ثم يؤذيه حتى يشعر أنه لا يمكن أن يطلب العلم بهذه الحالة، حتى إن بعضهم يقول لما أستطيع أطلب العلم، الزواج أزعجني وفتنة الزواج وفتنة النساء. ويا سبحان الله كيف تجد البعض يطلب العلم وهو معه ورفيقه ولا يلتفت إلى شيء من هذا، ولكن انظر إلى الرجلين، فتجد طالب العلم بحق قد اشتغل بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا وقياما بالليل وذكرا لله والاستغفار، وتجد الآخر من أغفل الناس عن ذكر الله، وتجده يقوم ويقعد كما يقوم العامي، ويقعد ثم يقول إنه طالب علم، ثم يقول بعد ذلك إنه مفتون وأنه يريد النكاح، ثم يتزوج، وإذا تزوج قال والله شغلوني الأولاد والأطفال، ثم بعد ذلك يخلف العلم وراء ظهره ويشتكي على نفسه ويبكي على نفسه. ليس هكذا، ليس على هذا، ليس على هذا السبيل يكون أهل الفضل وأهل الكمال وطلبة العلم المجدون الصادقون، بل عليهم أن يثقوا بالله عز وجل وأن يستعملوا هذه العلاجات النبوية باعتقاد وصدق، وأن يحس قرار قلبي أن لها أثرا سواء حس به أو لم يحس. فكم من دواء نفع الله به ولكن المريض لا يشعر لأنه لم يهيئ من نفسه ذلك، وكم من مريض على أبواب العافية وهو لا يدري. ولذلك عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أصدق من الله قيلا، وأن هذا الحديث جاءك من مشكات النبوة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه علاج، وأن الصوم أغض للبصر وأحصن للفرج ما دمت تثق بالله عز وجل وتؤمن وتؤمن.